بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الهجوم الإرهابي في شيراز جسد جانبا من أهداف العدو الرامية لزعزعة الأمن في البلاد. إصابة 4 جنود صهاينة في عملية دهس بالقرب من أريحة في الضفة الغربية المحتلة. والرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدة قبل يوم من نهاية ولايته، ويوقع على مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن حدث الهجوم الإرهابي على مرقد نجد الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهما السلام بشيراز جسد جانبا من أهداف العدو في زعزعة الأمن والمساس بالظروف المعيشية للشعب وافتعال الفوضى في البلاد. وأشاد السيد رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم بالحضور الجماهيري المليوني في مختلف المدن الإيرانية بمراسم تشييع شهداء الاعتداء الآثم، وأضاف أن رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن الإيرانية في مواكب تشييع شهداء الواقعة هي إدانة الاعتداء وتأكيد الاستعداد للتصدي للإرهابيين والدفاع عن أمن البلاد. ندد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بالاعتداء الإرهابي الآثم على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز، واعتبره محاولة يائسة من قبل العدو بعد عقم ضغوطه القصوى. وقال الأدميرال تنكسيري إن مثابرة وصمود الشعب الإيراني أربك الأعداء والمنافقين، حيث وجدوا أنفسهم يفقدون سلطتهم الوهمية الهشة التي حصلوا عليها عبر الأعوام الماضية بمساعدة حربهم الإعلامية الزائفة. وتوعد الأدميرال تنكسيري الأعداء بالرد عليهم في الميدان، وأضاف أننا لا نمزح مع أحد، ومن يضر بأمننا سنسحق أمنه ونقطع جذور أي تهديد يستهدفنا. هنأ وزير الخارجية الإيراني الجزائر حكومة وشعبا بحلول الذكرى 68 لانطلاق ثورة التحرير الجزائري. وجاء في برقية وجهها حسين بن عبد الله نظيره الجزائري رمطان لمعامرة أننا نتطلع إلى الأفق الذي تتكلل فيه الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين بالنجاح، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر. يشار إلى أن الثورة الجزائرية التي انطلقت ضد المحتل الفرنسي عام 1954 تكللت بالنصر في 5 تموز عام 1962 بعد تضحيات كبيرة وكفاح طويل، حيث نالت الجزائر استقلالها بعد 132 عاما من الاحتلال. أصيب 4 جنود صهاينة في أحدث عملية دهس قرب أريحة في الضفة الغربية المحتلة، واعترفت مصادر الاحتلال بالعملية وقالت إنها وقعت عند مفترقي الأمواج والنبي موسى، مؤكدة وجود إصابتين، واحدة متوسطة وأخرى طفيفة، دون أن تشير إلى وضع الإصابتين الأخريين. وقال جيش الاحتلال إنه أطلق النار صوب شاب فلسطيني مدعي أنه ذات الشخص الذي نفذ عملية الدهس. وأظهرت مقاطع فيديو جنودا صهاينة يطلقون النار صوب شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يعتقل وينقل إلى جهة مجهولة. للوقوف على المزيد من المعلومات حول عملية الدهس ضد عناصر الاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
العملية حدثت في القرب من مدينة أريحة إلى الشرق من الضفة الغربية، ووفق معلومات الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال قال بأن سيارة فلسطينية توجهت باتجاه مجموعة من الجنود بالقرب من مقام النبي موسى في منطقة الأغوار، وقامت السيارة الفلسطينية بشكل سريع بالتوجه نحو الجنود الذين كانوا يقومون بأعمال دورية، وأدت هذه العملية إلى إصابة 4 من الجنود. طبعا الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تقول بأنها قامت بإطلاق النار على منفذ العملية وقامت بتحييده. كما يبدو نحن نتحدث عن عملية دهس جديدة يقوم بها مقاوم فلسطيني، وهي تأتي في ذات الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية عمليات ضد مواقع للكيان الإسرائيلي. من الضروري هنا أن نشير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في إثر عملية الخليل، عملية كريات 4 التي نفذها المقاوم الفلسطيني محمد كامل الجعبري، كانت قد أعلنت عن نشر قوات أكبر في منطقة الضفة الغربية تحسبا لقيام فلسطينيين بتنفيذ العمليات ضد أهداف ومواقع لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وواضح تماما يعني أنه على الرغم من كل ذلك التوقعات جاءت صحيحة، ولكن لم تكن ردة الفعل كما كان متوقع، بالعكس فشلت مرة أخرى أجهزة الأمن الإسرائيلية في التعامل مع ما أصبح يسمى لدى الفلسطينيين بعمليات الأسود المنفردة، وهي العمليات التي ينفذها الفلسطينيين بشكل منفرد ودون تخطيط مسبق، وتؤدي بالعادة إلى وقوع إصابات بداخل في وساط الاحتلال الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي كما قال مرة أخرى غير قادر على التعامل مع هذه العملية.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني فرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات المصادف في الأول من تشرين الثاني. وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني: بناء على تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات المصادف ليوم الثلاثاء. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت طوقا مشددا اليوم على مدينة الخليل بعد العملية البطولية التي نفذها الفلسطيني وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين واستشهاد منفذ العملية. غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم قصر بعبدة قبل يوم من نهاية ولايته الدستورية، معلنا أنه وقع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. وانتقد عون طريقة ميقاتي في محاولاته تأليف الحكومة، حيث قال أن سياسة ميقاتي التي اتبعها في تأليف الحكومة تدل على أنه لا إرادة لديه في هذا الشأن. وكان حشود من مناصري التيار الوطني الحر الذي أسسه عون توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى محيط قصر بعبدة لوداع الرئيس عون. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مرسوم الرئيس ميشيل عون بقبول استقالة الحكومة، ووصفه بأنه غير دستوري. وأوضح نجيب ميقاتي أن تصريف الأعمال يمسي من واجبات الحكومة المستقيلة أو التي بحكمها دون الحاجة لقرار من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحكومة ستتابع اليوم القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور. يشار إلى أن الرئيس ميشيل عون الذي وقع اليوم مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي كان قد ادام الأخير بالسعي لفرض وصاية عن التيار الوطني الحر. تفاصيل أوفى حول أزمة الفراغ الدستوري في لبنان في هذا التقرير.
بعد 6 سنوات من دخوله إلى قصر بعبد عبر انتخابه رئيسا للجمهورية بأغلبية نيابية مطلقة وشبه إجماع سياسي، قرر العماد ميشيل عون أن يغادر القصر الرئاسي قبل نهاية ولايته بيوم واحد على خلاف أسلافه السابقين وسط حشود كبيرة من التيار الوطني الحر ومحبيه. 11:30 ودع ميشيل عون فريق العمل وموظفي القصر قبل أن يستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية العسكرية، ليتوجه بعد ذلك إلى آلاف المحتشدين على طول الخط الممتد من قصر بعبدة إلى الرابي، رافعين أعلام التيار الوطني الحر وصور عون بكلمة استعرض خلالها محطات عهده وما رافقها من عراقيل وإنجازات.
هيكل المصرف المركزي ما قدرنا وصلناه للمحكمة، مين حميه؟ مين شريكه البلد حتى يعيش بده إصلاح؟
المشاركون اعتبروا مغادرة الرئيس عون من بعبدة إلى الرابي استكمالا لمسيرة الإصلاح والتغيير التي بدأها التيار الوطني الحر. وفي 31 أكتوبر 2016 انتخب عون رئيسا للجمهورية بعد فراغ استمر أكثر من 2 سنين و45 جلسة فشلت في تأمين النصاب، ليبدأ مسيرته الرئاسية تحت عنوان الإصلاح ومحاربة الفساد. والجدير ذكره أن العديد من المواقف ميزت ولاية عون، لا سيما المواقف الثابتة والدائمة بشرعية المقاومة، كما شهد عهده العديد من الإنجازات وأبرزها قانون الانتخابات ومعركة فج الجرود ضد الإرهاب، وصولا إلى الإنجاز التاريخي بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وانتزاع لبنان حقوقه السيادية بفعل تماسك المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة.
إذن مع مغادرة رئيس الجمهورية ميشيل عون قصر بعبدة وبعد أقل من 24 ساعة على انتهاء ولايته، يبدأ العد العكسي نحو فراغ دستوري للرئاسة، والحديث يدور هل ستنجح طاولة الحوار لاختيار رئيس جديد للبلاد؟
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا: رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام محاربة ملفات الفساد في البلاد. صنعاء تستنكر مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن تجاهله أحقية الحكومة اليمنية في الدفاع عن سيادتها. والعديد من المدن السودانية تشهد تظاهرات ضد الحكم العسكري ورفضا لأي تسوية سياسية مرتقبة مع الجيش. وإلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العزم على محاربة الفساد، مؤكدا عدم وجود أي خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبطة بجهة سياسية أو أي شخصية كانت. ولفت بيان لمكتب السوداني لأنه ستجري مطاردة الفاسدين خارج العراق، وقال إن أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى تعاونها مع العراق لتسليم المدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة. وأشار البيان إلى أن إجراءات الحكومة لا تقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل تتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام. بعد التحذيرات الصريحة التي وجهتها صنعاء، اضطرت السلطات الإماراتية إلى سحب ناقلة نفطية كانت قد بعثت بها إلى ميناء قنا النفطي لنهب كمية جديدة من النفط اليمني الخام. أعلن عن ذلك نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي، وقال إن الباخرة هانا استجابت لتحذيرات صنعاء متمنيا لها العودة إلى بلدها بأمان. وتعد هانا التي قدمت من ميناء الفجيرة الإماراتي هي الباخرة الثانية التي يتم منعها من نهب الثروة النفطية لليمن بعد أن أبعدت قواته المسلحة ناقلة أخرى كانت تسعى لتحميل 2 مليون برميل من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. ومن جهة أخرى استنكرت السلطات اليمنية مواقف مجلس الأمن الدولي حول الهجوم التحضيري على ميناء الضبة النفطي وتجاهله أحقية الحكومة اليمنية في الدفاع عن سيادتها وعن المصالح اليمنية. تفاصيل أوفى عن الموضوع في هذا التقرير.
مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن مجددا محط استنكار واسع من قبل الأوساط السياسية في صنعاء، وهذه المرة نظرا لإدانة المجلس هجومها التحذيري على ميناء الضبة النفطي وتجاهله أحقيتها في الدفاع عن السيادة والمصالح اليمنية، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية محاولة تلاعب من المنظمة الأممية في التعامل مع حقائق الأحداث وازدواجية في معاييرها.
بيان مجلس الأمن فهو بيان منحاز وغريب، ونحن تلقيناه بنوع من الاستهجان والاستنكار، لأننا حسمنا أمرنا أننا لن نسمح بسرقة ثرواتنا من الموانئ اليمنية.
صنعاء وهي تبدي انزعاجا من مجلس الأمن لسلبية تعاطيه مع القضية اليمنية وإدانة إجراءاتها في منع نهب وسرقة الثروات النفطية، فإنها تستغرب أيضا من وصف المجلس لمطالبها الإنسانية من أجل تمديد الهدنة بالمتشددة، وتدعو لتقصي الحقائق وعدم الانحياز لمصالح وأجندة تحالف العدوان وتبني وجهة نظره.
مجلس الأمن هو يمثل الموقف والإرادة الأمريكية، هذا الموقف المنطلق من دعمه للعدوان على اليمن ومن نهب ثروات اليمن ومن السيطرة على الملف اليمني ومحاولة تجييره والاستحواذ عليه.
وتؤكد حكومة صنعاء أن الإدانات الدولية غير منطقية ولن تثنيها عن حقها المشروع في حماية الثروات اليمنية المنهوبة بكافة الخيارات المتاحة، وأن على المجتمع الدولي فهم طبيعة رسائلها التحذيرية في سياقها الصحيح دون أي تأويل، في ظل الرؤية المقدمة منها أن تذهب عائدات النفط لصالح رواتب كافة موظفي الدولة والخدمات العامة في البلد. لهجة القوى في صنعاء وهي تندد بالموقف الأممي تكشف عن موقفها الثابت في استمرار فرض معادلتها بالقوة إن تطلب الأمر، مع وضع أولوية لأي خطوات من شأنها إنهاء الحرب والحصار والتوصل إلى سلام دائم.
شهد العديد من المدن السودانية اليوم تظاهرات ضد الحكم العسكري ورفضا لأي تسوية سياسية مرتقبة مع الجيش. وكانت العاصمة الخرطوم بما فيه الخرطوم بحري وأمدرمان إضافة إلى مدينة ود مدني مسرحا لهذه التظاهرات التي كانت تهتف بسقوط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أن تتطور إلى اشتباكات قرب القصر الرئاسي بالخرطوم، حيث تصدت قوات الشرطة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع للمتظاهرين. وجاءت تظاهرات اليوم تحت شعار مليونية 30 أكتوبر بدعوة من لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في سياق مواصلة الحراك الشعبي لطاحة بالانقلاب العسكري. وللاطلاع على تفاصيل احتجاجات الشعبي ضد حكم العسكريين في السودان نتوقف عند هذا التقرير.
قطاعات أمنية مشددة بدأت منذ ليلة الأمس، أغلقت العديد من الجسور في داخل ولاية الخرطوم، وأيضا كان هنالك انتشار أمني مكثف وتفتيش في عدد من المناطق وعدد من الشوارع الرئيسة في الخرطوم. تحركت جموع المتظاهرين من محطة بشدار حيث هو التجمع الرئيسي للمتظاهرين الذين يأتون من كافة مناطق ومدن ولاية الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي، ولكن أيضا هذه المرة باغتهم العسكر قبل أن يصلوا إلى ميدان الشروني المؤدي إلى القصر الرئاسي، استخدام مكثف كالعادة بالغاز المسيل للدموع، قنابل صوتية وأيضا خراطيم المياه. هذه التظاهرة هي آخر تظاهرة في هذا الشهر، شهر أكتوبر، وفيه أكد المتظاهرون على لآتهم الأربعة: لا تفاوض، لا شرعية، لا مساومة، ولا تسوية. في حديث عن أن هنالك مطبخ هادي فيما يتعلق بعملية التسوية ما بين المكون الرباعي الذي يضم أمريكا، بريطانيا، الإمارات السعودية، مع المكون المدني والعسكري، وهذا ما يرفضه المتظاهرون ولم يغيروا فيه شيئا. وهدفهم الأول هو إسقاط هذا النظام أولا ومحاكمة من تسببوا في قتل المتظاهرين.
انطلقت أمس في الجزائر اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها 31 المقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل. وفي اليوم الثاني من الاجتماعات عقدت جلسة تشاورية من المرتقب أن تنتهي بنشاط ثقافي فيما خصصت أعمال اليوم الأول لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها. وأكدت مصادر صحفية في الجزائر القضية الفلسطينية تشكل موضوعا محوريا على جدول أعمال القمة، حيث تعتبر العديد من الدول العربية أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم والقضية الأساسية لدى الشعوب العربية. وحول اجتماع وزراء خارجية العرب في العاصمة الجزائرية، إليكم هذا التقرير.
ما تصدر حتى الآن وتسرب إلى الصحافة تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة لجدول أعمال القمة الذي سيقدم كمشروع للقادة العرب. فكما نعرف موقف الجزائر بالإضافة إلى الكثير من العواصم العربية تبقى لديهم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم وهي القضية الرئيسية بهواجس العرب حكاما وشعوبا. في ما يخص جدول الأعمال أو مشروع جدول الأعمال الذي سيقدم إلى القادة العرب، بقى يتلخص في مداخلات وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة وسيد أبو الغيث الأمين العام للجامعة العربية، حيث ركز على أساسا على القضية الفلسطينية والواقع الذي تمر به، وقد وصف بأنه واقع خطير جدا لم تعرف مثله القضية الفلسطينية وصلت إليه الآن. هذا من جهة أخرى قضية الواقع العربي العام والأزمات ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى الصومال، ويبدو أن هذه الأزمات ستكون في قلب نقاشات القادة العرب فيما يذهب القسم الآخر من النقاش إلى الأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها العالم الآن. القادة العرب عليهم أن يرفعوا التحديات وتحديات كثيرة تجابه القمة العربية الحالية 31 في الجزائر، وعلى رأسها قضية الاستقطابات الدولية التي ظهرت من جديد على خلفية الأزمة الأوكرانية أو الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي ما يحصل من ضغوط على عواصم عربية عديدة.
بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الهجوم الإرهابي في شيراز جسد جانبا من أهداف العدو الرامية لزعزعة الأمن في البلاد. إصابة 4 جنود صهاينة في عملية دهس بالقرب من أريحة في الضفة الغربية المحتلة. والرئيس اللبناني يغادر قصر عبدة قبل يوم من نهاية ولايته ويوقع على مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي. تقبلوا التحية من خالد العبدالله والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نرافق خلالها بين عالم المرأة الإيرانية ومنجزاتها والأدوار التي اطلعت بها بعد الثورة الإسلامية عبر برنامجكم نساء من إيران. فتفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات.
مستمعينا الكرام، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب. وقبل ذلك من الضروري الإشارة إلى الأجواء والظروف المناسبة التي تهيأت لتطور النساء ورقيهن بعد الثورة الإسلامية. فقد تأسست في المجال العلمي العشرات من الجامعات والكليات والمراكز البحثية الخاصة بالنساء والتي لم يكن لها أي وجود قبل الثورة. واستنادا إلى الإحصائيات، فقد كانت المرأة لا تشكل سوى 1.4% من أساتذة الجامعات، ولكنها تشكل اليوم 20% من أساتذة الجامعات، بحيث ينشط اليوم في نظام التعليم العالي للبلد 7000 أستاذة جامعية و2700 من أساتذة الحوزات العلمية الخاصة بالنساء. وفي مجال طب النساء ارتفع عدد الأطباء العاملين من النساء من 3500 عام 1977 إلى 60,000 سنة 2017، بنمو بلغ 16 ضعفا. وارتفع عدد الطبيبات الأخصائيات من 597 إلى 30,000، وهو ما يدل على نمو بلغ 50 ضعفا في هذا المجال. كما خرجت الثورة الإسلامية 5300 طبيبة أخصائية بهدف تقديم الخدمات الطبية للنساء.
وقد صرح سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله منذ البدء وبشكل دائم قائلا في هذا المجال: نحن بحاجة إلى أطباء من النساء بنفس العدد الذي نحتاجه من الأطباء الرجال، فلندع النساء يراجعن الأطباء من النساء، ولا ضرورة أبدا لأن لا نزيل هذه الفجوة. علينا أن نعمل بحيث يكون بمقدور النساء مراجعة الطبيب من دون أي مشكلة على أن يكون امرأة. لقد كان البعض من النساء يتصورن أن المرأة عليها أن تقتصر في دراستها للطب على الأمراض الخاصة بالنساء والولادة، في حين الأمر ليس كذلك، وعلى النساء أن يدرسن أنواع الفروع الاختصاصية للطب مثل أمراض القلب والأعصاب وغير ذلك. وهذه فريضة، وهذه الفريضة واجبة على النساء أكثر من الرجال.
ويقول سماحته في موضع آخر: من أكبر مفاخر الجمهورية الإسلامية وجود كل هؤلاء النساء المثقفات والمتعلمات والممتازات في مجتمعنا في ظل الجمهورية الإسلامية، إنها نعمة كبيرة وهي مفخرة لنا.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج نساء من إيران. نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب، السيدة سيما سادات لاري.
مستمعينا الكرام، ولدت الدكتورة سيما سادات لاري في الثمانينات من القرن الماضي، وهي طبيبة أسنان وعضو في الهيئة التدريسية لقسم التصوير الإشعاعي في جامعة العلوم الطبية بهمدان، وهي حاصلة على الشهادة الاختصاصية في طب الأسنان من جامعة العلوم الطبية بمدينة همدان. وقد قام وزير الصحة السابق بتعيين الدكتورة سيما سادات لاري كمساعدة ثقافية ومستشارة في شؤون الطلبة بوزارة الصحة، وكانت السيدة لاري قد عينت عام 2019 كرئيس لمهرجان سيمورغ الدولي العاشر. وقد ذكر وزير الصحة في مرسوم تعيين هذه السيدة الشابة أنها اختيرت لهذا المنصب بسبب تجربتها التنفيذية وحسن سلوكها، وكانت الدكتورة لاري تتولى قبل ذلك منصب مساعد شؤون الطلبة في جامعة العلوم الطبية بهمدان، وهي أول طبيبة أسنان في إيران تم تعيينها خلال السنوات الأخيرة في منصب مساعد في وزارة الصحة. كما تم تعيينها عام 2020 من جانب وزير الصحة في منصب الناطق باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وكانت الدكتورة لاري تبلغ الشعب بالأخبار المتعلقة بمرض كوفيد-19 باعتبارها الناطق الرسمي للمركز الوطني لمكافحة مرض كورونا. ولذلك فإننا كلما كنا نشاهدها على شاشة التلفزيون كنا نتوقع سماع أخبار سيئة حول انتشار هذا المرض، ولكن الدكتورة لاري تقول: لقد جئت على أملي أن أقول ذات يوم إننا انتصرنا على كورونا.
نعم مستمعينا الكرام، تقول الدكتورة لاري حول فيروس كورونا: حقا هذا الفيروس هو فيروس لا يمكن التنبؤ به، ومجهولاتنا على مستوى العالم بالغة الكثرة في مقابل معلوماتنا حول هذا الفيروس، كما أننا كنا نظن أن سلوكه يتغير حسب الفصول كالأنفلونزا، في حين أن هذا الفيروس يحب كل الفصول للأسف ولا يتبع قوانين أفراد أسرته الآخرين، فهو يمضي إلى الأمام لا يردعه رادع. وبشكل عام فإن الحالة المؤكدة الوحيدة التي يمكن أن نقولها فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 أنه متناغم بشكل كامل مع سلوكياتنا الاجتماعية، وكلما تغير سلوكنا الصحي والتزمنا بالقواعد والإرشادات الصحية انخفضت في المقابل إحصائيات الإصابات والوفيات.
نعم، السيدة سيما لاري متزوجة من الدكتور حسن زائري، وعلى حد قول زملائها فإن خصوصية السيدة لاري تكمن في مثابرتها والالتفات إلى كفاءة الأشخاص. من الجدير بالذكر أن السيدة سيما سادات لاري تم تعيينها من قبل وزير الصحة كرئيس للمهرجان الوطني 35 للقرآن والعترة عليهم السلام على مستوى الطلبة الجامعيين في البلد، وقد جاء في نص مرسوم تعيينها ما يلي: نظرا إلى استضافة وزارة الصحة للمهرجان الوطني للقرآن والعترة عليهم السلام على مستوى جامعات البلد، وبالنظر إلى التزامكم وتجاربكم القيمة، أعينكم بموجب هذا المرسوم رئيسة للمهرجان الطلابي الوطني 35 للقرآن والعطر عليهم السلام، وأنا آمل أن يحالفكم التوفيق والتأييد في مجال نشر ثقافة القرآن والعطر عليهم السلام من خلال الاستعانة بالله تعالى والتخطيط والإشراف المناسب وتوظيف الكوادر الكفوءة والمتخصصة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تعرفنا في حلقتنا لهذا الأسبوع على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب، السيدة سيما سادات لاري.
لكم خالص شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء،
في أمان الله.
به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أعزائي المستمعين، السعادة في الدنيا ليست مطلقة، إنما هي نسبية، لأن الدنيا ليست باقية والله سبحانه لم يجعلها دار الخلود، إنما هي دار امتحان وابتلاء. فيها يختلط الخير بالشر ويتعاقب فيها الليل والنهار والصيف والشتاء. فيها الصحة والمرض، الغنى والفقر، المتعة والألم. ولم تشهد الدنيا عهدا من عهود السلام المطلق عزيزي المستمع، ففي كل وقت نسمع بالحرب والقتال وانتشار المجاعة وسوء التغذية، وهناك ضحايا الحروب، وهناك أرامل وأيتام ومن يموت جوعا من سوء التغذية، وهناك البؤس والشقاء في هذه الحياة. السعادة الحقيقية عزيزي المستمع هي في الحياة الآخرة. منزلة المؤمن عزيز المستمع في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خطافة لأبصار الناظرين. نعيمها دائم وسرورها لا ينقطع. وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: الجنة التي أعد الله تعالى للمؤمنين خطافة لأبصار الناظرين، فيها درجات متفاضلات ومنازل متعاليات لا يبيد نعيمها ولا يضمحل حبورها ولا ينقطع سرورها ولا يضعن مقيمها ولا يهرم خالدها. أمن سكانها من الموت ودامت لهم النعمة. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من أدنى نعيم الجنة أن يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام من مسافة الدنيا. وهذا ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله: لا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. القلب المبرأ من الذنوب والمعاصي هو القلب الذي يوصل صاحبه إلى السعادة الأبدية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العاقل من أحيا قلبه بالاستعداد والعمل والاجتهاد لنير رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالسعادة الأبدية ودخول جنان الفردوس. عزيزي المستمع، مع طغيان الاهتمامات المادية وزيادة الحرص على متع الحياة الدنيا واللهاث وراء المادة بأي طريق كان، فقدت الحياة الإنسانية أجواء السعادة. فترى الكثير من الناس يهرعون وراء السراب، وراء المال الذي لا يجلب غير التعاسة والشقاء إذا لم يكن عن طريق مشروع، مما سبب مشاكل كثيرة وحلت العداوة والبغضاء محل المحبة والوداد في العلاقات الأسرية وفي سائر جوانب الحياة. إن السعادة الحقيقية عزيزي المستمع هي في الارتباط بالله تعالى والعبادة له والتفكير في جلب رضاه والوصول إلى نعيم الجنة. من أراد سعادة بلا شقاء ولذة دائمة ومتعة لا تزول وصحة بلا مرض وشبابا بدون شيخوخة وربيعا دائما وحياة بلا موت فلا يطلبها في الدنيا. صحيح إن الله تعالى لم يجعل الدنيا قطعة من العذاب، ولكنها أيضا ليست جنة تجري من تحتها الأنهار. ففي الحياة كل الجواهر وكل المتع إلى زوال وكل الأزهار إلى ذبول. إن كل اللذات عزيز المستمع والمتع الروحية والجسدية وأكثر ما يتخيله عقل البشر موجودة في الجنة. فهناك السعادة الحقيقية والراحة الدائمة والحياة الخالدة والنعيم الذي لا ينتهي. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. صدق الله العلي العظيم. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، فمن أراد السعادة الأبدية والنعيم الخالد والشباب الدائم فليطلب الدار الآخرة. لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا لا يعني أن ينسى الإنسان طلب السعادة لدنيا، فإن من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. وقد جاء في الحديث: السعيد همه آخرته والشقي همه دنيا، والسعيد من خاف العقاب فأمن، ورجا الثواب فأحسن، واشتاق إلى الجنة فأدلج. فسعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته، إذ عند العرض على الله تعالى تتحقق السعادة من الشقاء. عزيزي المستمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن السعيد السعيد من اختار حياة باقية يدوم نعيمها على فانية ينفد عذابها. حقا إن السعادة الحقيقية عزيزي المستمع هي سعادة الآخرة، والآخرة تبدأ بعد مفارقة الحياة الدنيا. وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن أسعد إنسان، فقال: ما معناه أسعد إنسان؟ من مات ودخل الجنة. حقا إن جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهي موطن المتع الدائمة والسعادة التي لا يشوبها شقاء. والسعيد كل السعيد من ابتغى بدنيا آخرته وأحرز بعمله في هذه الدار ما عد الله لعباده في الدار الآخرة. غير أن ذلك عزيزي المستمع لا يعني أن نطلب الشقاء والألم والعذاب في هذه الدار، فما دامت الحياة الدنيا خلق الله تعالى، فإن أولى الناس بها هم المؤمنون به تعالى. عزيزي المستمع، المؤمنون يطلبون من الله تعالى أن يمنحهم سعادة الدارين، ولكن بالأفعال لا بالأقوال، وبتوفيق من الله تعالى تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى وقراءة القرآن الكريم. يقول المؤمنون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن المؤمنين لا يريدون سعادة الدنيا فقط، ولا يرتكبون أعمالا تحرمهم من لذات الآخرة، وهذا ما يميزهم عن أهل الدنيا الذين يطلبون السعادة في دنياهم فيخسرون الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استمعنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نستودعكم الله وإلى اللقاء. Thank you.
نجواك
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف من الغزو الثقافي، محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على